خطر في بالي شيئين. الشيء الأول تقديم شكر لسمي ناصر واقتراح، أما الشكر فهو على تلك المحاضرة التي ألقيتها ووصلنا شريط منها حول الرد على كتاب الثقاف هذا. فالحمد لله. لا أنت ما دافعت عني، لكنك دافعت عني. أنت دافعت عن السنة. هذا هو يعني.
عليك ويقول الحمد لله أن وجد عندنا في مكة أو كذا من يدافع عن الشيخ الألباني هذا الدفاع الحرب.
ما شاء الله.
من هو قائل؟
سمير الزهيري.
أعرفه شخصيا، مصري هذا، كان في الرياض عندك. لا أقول كان في الرياض. الشاهد فنحن نشكرك على هذه المحاضرة التي دافعت فيها دفاعا طيبا وكما جاء هنا حاضرا، وإن كان في تضعيف ذلك دافعت عن من يحاول أن ينصر السنة. هذا هو الأمر الأول، وهو تقديم الشكر. بارك الله فيك. لكن أصبحنا اليوم يجب علينا أن نشكر على واجب لقلة من يقوم بالواجب. والاقتراح كنت أرى أن يكون كلامك وأن تكون محاضرتك أقوى فيما كنت في صدده لو ذكرت أمرين اثنين، وفي ظني أنهما من المعلومات عندك، لكن أي إنسان يرتجل الكلام في موضوع ما فقد يفوته أكثر مما يذكره أو يلقيه. أحد هذين الأمرين، وأنا لا أقول هذا دفاعا عن نفسي وإنما هذه الحقيقة التي ألمسها أولا في نفسي وجربتها في من قبلي من الأئمة الذين لا يجوز أن يقرن الأقوال معهم، وهو أن الأئمة لهم أقوال في المسألة الواحدة. فلو قيل في المحاضرة ما في غرابة أن الألباني يصحح حديث ويضعف حديث، لأن الأئمة أنفسهم ممن كما قلت لك آنفا الألباني لا يقرن معهم، كما قيل وابن اللبوني إذا ما لز في قرد لم يستطع طولة البز للقناعيز. فحينئذ يهون ويسهل خطب اختلاف أقوال الألباني في التصفي والتضعيف على إخواننا السلفيين الذين قد يفتنون بأقوال الثقافة للخبيث. لاحظت هذا؟
لا.
هذا أولا.
طيب هل أجيبك على أولا ولا
كما تشاء؟ أنا ما أعرف.
كما تشاء. أنا ذكرت هذا وقلت أن الإمام أحمد له في بعض المسائل أربع روايات، والإمام الشافعي له القديم والجديد، ذكرت هذا واضحا.
والله أنا ما بقي في ذهني.
لا قلت بحرف. لا
ما ليش
أنت طلق جدة ومكة، فطلق شريطان والشريط الثاني. لا هو يقول للأخ كمان أعطاه رسمي. أما قلت بالحرف الواحد قلت وهذه المسألة وإن كنت لا أريد أن تقول التفصيل فيها فلا يستغرب هذا، فالأئمة قد سلكوا هذا المنهج. فالإمام أحمد تصل روايته إلى أربع روايات.
جميل.
والإمام الشافعي له القديم والجديد، وهذا أمر معروف.
جميل جدا. أنا الشريط الذي سمعته أحد شيئين، إما أنا يعني أنسيت هذا الذي تقوله
أو مكة
ما أدري.
نعم.
إما أنا أنسيت أو أن هذا الشريط ليس فيه هذا الذي تقوله، والمهم ذلك ما أبغي.
هذا الذي أردت، والذي انتشر بالمناسبة في السعودية هو شريط جدا لأنه هو الثاني وهو الذي قلت في هذا الكلام. فهل يكفي بهذه العبارات؟
يكفي.
أنا قلت بهذا النص
يكفي.
قلت لا غرابة إن كان الشيخ صحح حديث ثم بدأ له أو العكس فلا غرابة في ذلك. فهذا معروف من منهج السلف. والإمام أحمد بلغت رواية أربع روايات، هل نقول إن الإمام أحمد متناقض؟ لا يقول بذلك أحمد.
جزاك الله خير.
لا عفوك سمير اتصل بي وذكر بهذا الكلام الذي قال بأنه ذكر يعني، لكن أنا ناسي العبارة التي ذكرها، لكن أكد يعني الأخ سمير قال هذا الكلام الذي
نحن نقول ذلك ما نبغي، لكن الشيخ الإتمات لا يوجد فيه هذا
أحد احتمالات، إما محذوف من التفسير أو شيء في مكة وقد يكون أمر الورقي، أما جدة فصريح هكذا.
أستاذ بارك الله
فيك.
هذا الذي نريده.
الحمد لله.
الشيء الثاني.
انتهينا من الاقتراح الأول.
أي نعم. الشيء الثاني. وهو أن علم الحديث دقيق جدا. فأنا أعرف كما يعرف كل المشتغلين بهذا العلم أن من تعريف الحديث الصحيح في آخره ولم يشذ ولم يعلق. كيف يعرف شذوذ الحديث وعلته؟ هو بالإحاطة بالطرق. وأنا أقول وراء فخر مع أنني عشت بين المخطوطات الظاهرية وفيها نفائس من المخطوطات، كنت أجد بعضها نسخت ثم لم تفتح مطلقا، والدليل أفتح وأجد الورقة ملصقة بالأخرى لأن الحجر اللي كانوا يستعملونه في مادة صمغ، فأفتح الورقة تكاد تتمزق من اللصق، فأفتحه بيسر وببطء حتى لا يتمزق. دليل أن هذا الكتاب مهمل لم يدرس إطلاقا. هذا من حيث الكتاب. ومن حيث الرواد ما رأيت لا إمامة تردد على المسألة الظاهرية طيلة حياتي أبدا. هذا شيء مؤسف جدا. الشاهد مع هذا الذي اعترض الله لي، أشعر أنا الآن أن ما فاتني أكثر مما حصلته، فأصحح حديث النص.
لأنهم يقولون أوحى لي قلبي عن ربي،
ربي حدثني قلبي عن ربي. المقصود بارك الله فيك، المخطوطات في العالم تيسر لطلاب العلم بواسطة التصوير. أنا الذي كنت أفخر ولا فخر أنني أكثر الناس اطلاعا على المخطوطات، أصبحت الآن هزيلا جدا بسبب كثرة المصورات التي نزلت في الأشواق، وهذا كان عاملا لتصحيح موقف كثير من الباحثين بالنسبة لبعض الأحاديث وأنا منهم. فما في غرابي الآن فيما إذا صححت حديثا بإسناد هو في واقعه معلول، لأن هذه العلة ما ظهرت إلا فيما بعد، والعكس بالعكس تماما، ضعفت حديثا. لماذا؟ لأن الطريق الذي ضعفته هو ضعيف في نفسه، لكن فيما بعد وجدت له طريقا وطرقا أخرى، فاضطررت أن أغير رأيي السابق بهذه الإطلاعات الجديدة التي تضطر الباحث أن لا يقف عند رأيه السابق. ولذلك فربما لاحظتم أن إذا ما قلت كل مؤلفاتي فعلى الأقل جل مؤلفاتي تتطور وتتغير دائما فيها تجديد وتحقيق داخلي. الأمر الذي يحملني أن أقول أتعجب من بعض المؤلفين منذ 20 سنة أو 30 سنة كتابهم وهو هذا يشعرني أنهم ألفوا وألقوا انتهى الأمر
وما
تناقض أحسن. فهذا الذي أردت ذكر نظرك إليه، لعل هؤلاء الطلاب الذين يتوسوسون بسبب الوساوس التي يلقيها هذا الإنسان وأمثاله كثيرون مع الأذان الشديد.
أشكركم على الاقتراح بارك الله
فيكم.
أما الأول فكما قلت هو موجود، أما الثاني فلم أذكر.
جزاك الله
خير. بس الآن فائدة فعلا مفيدة جدا.
جزاك الله خير.
يجلس 5 أيام في بحث عن حديث واحد. الآن أصبح في الكمبيوتر. يعني جزاكم الله خير.
حياكم
الله. إن شاء الله تذكر في مكان آخر.
هو كذلك. يعني تفعل كما فعل هذا. استدرك على نفسي. استدرك على نفسك.
الله
يجزاك خير. نعم. تفضلوا. أنا
وحدي.
هو منكر رسالة كمان.
ما جاءك لا أنا سننكر عدد.
لكن كانت رسالة منكم أنا.
نعم أنا لا
أقول عن العميد. نعم.
كنت مسؤول عن التحرير.
سيدي.
كان المجلات الكمية كانت باسم العميد وأنا معه.
ونزلت في جامعة الإمام الآن.
نعم في جامعة كلية الأسرة. وكان المقال هو الأول في المجلة.
نعم نعم صدقت يا الله.
هذا أشرت له في إحدى رسائل إن شاء الله سأعطيك نصف من الرسائل.
شرط
لهذا الجانب لأني إلى الآن أكرر هذا العنوان كثيرا لأن أحيانا أقول المداعبة قلت العنوان يعني من قوته يدعو الإنسان يكرره مرارا أمية الحرف وأمية الولع لأنه أيقظني من النوم ولذلك ما ملكت نفسي إلا أن أضعه في مقدمة المجلة ولو كان لك قبله لأوضع.
جزاك الله خير. لا يزاكم هذا أولا يعني يسعدني أن أسمع منكم هذا أولا والثاني من الحقيقة هذا يعني أنا الظن صحيح في أمثالي يعني وأسأل الله إن ثانيا أن يكون هناك بيننا يعني حبل التعاون موصول وأنا على استعداد إن شاء الله يعني ما تطلبون لا أدخر يعني وسعا في بذل ما عندي إن شاء الله أبدا يعني
والله نقول هذه كانت وسيلة التعارف الأولى ونعم
الوسيلة سيدي والله هذه نعمة طيب الحمد لله اللي عرفت
ولكن كان فعلا المقام الحق إذا عدت المقالات التي نشرناها في الكلية فإنني دائما أعد هذا المقال حتى كما قلت أني أشرت إليه في موضع لأن العنوان أبدو كافي
الله يبارك فيك.
نحن قلنا للشيخ منذ القديم أن هذه المقالات يجب أن تنشر في كتاب لأن الشيخ عنده من المقالات ما لو جمعت لجاءت في مجلدين أو ثلاث كل أكبر شيخ
ربما أكثر
قلنا له والله هذه الأمور يعني تبوّر المقالات التعقبات والمناقشات المقالات العلمية الفقهية المقالات التوحيد وما يتصل به يعني حقيقة تكون شيء طيب جدا والشيخ من ميزته من فضل الله تعالى أنه إذا كتب ما في تكرار مثلا يكرر فكرة معينة يرى لها أهمية لكن الألفاظ والجزالة والصرف تختلف من موطن إلى آخر وتجاملت عزبيا في تنوير الأفهام في رسالة قلنا له هذه تكون يعني لها إبداء أخرى لما وصل تنوير الأفهام في الحقيقة مقالات وكيف نوع تعقيدات وأشياء قلت ذلك تماما نعم ثم حتى لو هذه تكون لها سلسلة أجزاء أخرى لكن إحنا قصرين على الشيء الحقيقة جاءت العجيب ثمرت يعني أو النموذج التطبيقي لهذا الجانب للأحداث العامة في أمية الحرف وأمية الورق النموذج التطبيقي عملي
والله أنا الآن أيضا لعل إن شاء الله ربنا ييسر صدور هذا الكتاب هي السلفية نسبة ودعوة ومنهجا
في 400 صفحة
نعم هذا كتاب جديد وتعرفت يعني في 10 مباحث
طبعا صفة مطرقة طائفة المنصورة الطائفة المنصورة حقيقتها ومنهجها ومعرفة ما به هي مأمورة في نحو 80 صفحة لكن يعني مباحثها أيضا مهمة جدا 100 100 والله صح 100 ما شاء الله ثم نتحدث يا شيخنا في مقالة كتبها الشيخ ونشرت في مجلة كلية أصول الدين كنت مسؤول عن المجلة فكتبنا له كتاب نطلب منه المشاركة فأرسل لنا مقالا أقول من أفضل المقالات التي نشرت وقد صدر من المجلة 6 أعداد ثم أصبحت مجلة موحدة وكان بعنوان أمنية الحرب وأمنية الولاء والعنوان يدل على ما كان المقال له مكانه وتأثير
ما شاء الله،
وإبداع الحقيقة في عرض الفكرة
ما شاء الله،
ونقل نقلة أعتبرها ونقلة ونقلة كبيرة جدا في تبيين هذا المقصد. ليس الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، إنما الأمي هو الذي لا يفهم حدود الولاء والبراء. وأذكر منذ أيام كنا في مناسبة فقام طالب من الطلاب وتحدث، وكان عن يميني رجل عامي لا يقرأ ولا يكتب ثم انتقفنا، فقام شاب وتحدث عن أحداث المسلمين في البوسنة الهرسك وفي أفغانستان في الجزائر في كل الأوقات التي ترونها وتسمعون، ثم قال يجب أن نقف مع أخواننا، كلام عموما طيب شاب فلما جلس فإذا يلتفت علي هذا الرجل ويقول لي حديثه طيب لكنه نسي مسألة مهمة. قلت ما هي بارك الله فيك؟ قال لم يتحدث أن سبب ما أصاب هؤلاء بعدهم عن العقيدة وعن المنهج الصحيح، وهو لا يقرأ ولا يكتب. نعم قلت صحيح، فقمت وعقلت وقلت أنا أتكلم بلسان فلان أمامكم جالس، فنبهني إلى هذه الملاحظة، ونعم مع أن ما أصيبوا ابتلاء، لكن لو نظرنا إلى هل هؤلاء الذين يتسمون بمسلمين عدد منهم اسم بالاسم وعدد منهم لا يمثلون المنهج الصحيح، فلما أصابتكم مصيبة وقد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فهنا تذكرت أيضا أمية الحرب وأمية الولاء. نعم
نعم
أجاء الاقتراح للشيخ أن يطبع ويخرج هذه المقالات تستفيد منها كل، لأن المجلة مهما كانت محدودة الانتشار
طبعا جديدة هذه حقيقة ما رأينا هذه الطبعة
كان ممكن أول عن ما عندكم؟
لا والله ما جاءتنا جزاك الله خير.
نعم 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 بطباعة جيدة حقيقة فيها تحقيق، لكن أهم شيء تحقيق الله وخرج الأحاديث في العزو فقط، هو ما لم تبعد بالعزو كثير من العزو للإغواء. نعم العزو الإغواء ما شاء الله موضوع
أصلا لا
بيجب
عالية
نعم هذا عالية يقول الله يبارك فيكم. قلت لا لأن في نفسي كلمة منذ ضحوة النهار، تذكرون معي ما نقله أخونا علي عن ذاك الرجل الذي علل تحريك الرسول بأصبعه بتلك العلة القبيحة جدا، فهذا ذكرني في الواقع بتعليل أقول يشبه هذا من جهة، وهي مذكورة في بعض كتب الفقه ولبعض أهل العلم ممن نقدرهم ونحذو حذوهم ونسلك سبيلهم، وهي تعليلهم لجثة الاستراحة التي جاء ذكرها في الحديث الصحيح، فذلك ذكرني بهذا التعليل، فما رأيكم بهذا التعليل؟ هل هو وجه من النظر؟
تعليلكم
كليكما لا نفرق بينكما.
ليس له اي وجه التعليل ان هذا تشريع، التشريع لا يمكن ان يؤول الامور.
نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نع فلو كان كذلك ما يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ان يؤخر البيع على الحاج، ولكن له ان يقول ثورة وضعف فقلبه فجلس جلسة. ولكن السنة
أحسن. هم عللوا أن هذا لسنه وكبره. أنا أقول بالإضافة لما ذكر الأخ أبو عبد الله أن الشاهد يرى ما لا يرى الله. أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هم الذين نقلوا لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، من ألفها إلى يائها. هؤلاء هم الذين نقلوا لنا جلسة استراحة هذه. وإذا كان حقا وهو حديث صحيح الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، والحديث الآخر ليس الخبر المعاينة، فهؤلاء الصحابة الذين عاينوا الرسول عليه السلام ووصفوا لنا صلاته، وخاصة حديث أبي حميد الساعدي الذي قال بجمهر من أصحابه نحو العشرة: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا له: لست بعالمنا بصلاته. قال: بلى. قالوا: فاعرف. فكان من جملة ما عرض جلسة استراحة، ولما انتهى من العرض قالوا: صدقت، هكذا كانت صلاة رسول الله. فيعجبا كيف يخفى على هذا الجمهور من الصحابة الذين تعمدوا أن يقدموا إلى من بعدهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما قدموا جلسة الاستراحة هذه، فيقول المتأخرون لأن الرسول إنما فعل ذلك من أجل سنه. سبحان الله. أولا نرد ما ذكره الأستاذ هنا أنه لو فعل ذلك لبين لهم. ثانيا أن هؤلاء الأصحاب الحريصين على أن ينقلوا عبادة الرسول عليه السلام حاشاهم أن ينقلوا في عبادته ما كان علة بسبب مرضه. ولذلك فأنا أرى أن من هدم السنة بعامة إعراض كثير من الفقهاء عن هذه السنة بذاك التعليل، بالتعبير هنا ما أدري تقولون البائر، فممكن مثل البائر هذا الذي أردت أن ينفق النظر إليه لعلكم يعني تحققون قوله عليه الصلاة والسلام: فليبلغ الشاهد الغائب. تفضل.
السلام
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
لكنني أجد فرقا بين التعليلين، بين تعليل متأخر.
أنا معك في الفرق بين التعليلين، ولكن الحصيلة واحدة.
نعم.
الحصيلة واحد،
لكن هذا قد نلمس فيه نوع كما قلنا اليوم من الاستهزاء أو شيء.
هو
هناك هو تلمس للعلة أخطأها،
هذا هو الفرق.
نعم.
لكن النتيجة واحدة، هذا عطل سنة.
نعم.
بتعليل من أبطل ما يكون تعليل، وهذا أبطل سنة أخرى لكن مجتهدا.
نعم.
فالفرق موجود لكن النتيجة واحدة.
نعم.
وهذه النتيجة ظاهرة في العالم الإسلامي اليوم، تجد هذه السنة قد أميتت حتى بين أهل السنة، لأنك لعلكم تذكرون أن ممن ذكر هذا التعبير الباية الإمام ابن القيم الجوزية في كتابه إيجاد المعاد، فلعل هذا الشيء بالشيء يذكر. كذلك مسألة الهوية للسجود، أكثر الناس حتى في المملكة يبركون بروك الإبل، وهذا من عجائب والغرائب، لأن السعوديين والحجازيين هو أهل بعران كما يقولون في بعض الهجات، وهم يرون البعير كيف يبرك على ركبتيه. بسبب مثل هذه التعليلات الضائفة أعرضوا عن فعله الصحيح وأمره الصحيح. أما فعله فكما في مستدرك الحاكم وعلقه البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه، وروى ذلك نافع عن مولاه ابن عمر وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، هذا فعله. ثم جاء قوله عليه السلام مؤيدا لفعله إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. فجاء ابن القيم رحمه الله بالعجب الأوجاب في هذا البحث نحو صفحتين بتعليلات لو قالها غيره لكان ذلك كثيرا، إنه ادعى بأن هذا الحديث مقلوب. قال أراد الراوي أن يقول فلا يدع قد يدع ركبتيه قبل يديه، فقال قد يدع يديه قبل ركبتيه. هذه دعوة قبل عجب من الأوجاب أنه أيد دعواه برواية نسبها بابن أبي شيبة يعني في المسمى، وهي من طريق عبد الله ابن أبي سعيد المقبري، فهذا متهوك متهم بالكذب. عارض بهذه الرواية رواية أبي داود بالسند القوي باللفظ الأول وليضع كفيه قبل ركبتيه، ثم دعا ابن القيم بأن الذين يذهبون إلى وضع اليدين قبل ركبتين زعموا في أن ركبتي البعير في مقدمتيه، قال هذا لا أصدقه بالنواح. هذا كمان أيضا من العجائب، فإن كتب اللغة كلها متفقة على ما جاء في القاموس وغيره أن ركبتي البعير في مقدمتيه. قال وكذلك كل ذوات الأربع. ثم جاء في صحيح البخاري في قصة ملاحقة شراقة بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج مهاجرا من مكة إلى المدينة على فرسه، فلما اقترب منهما من رسول الله وأبي بكر غاصت مقدمتا الفرس إلى الركبتين. هذا في صحيح البخاري يؤكد المعنى اللغوي أن ركبتي ذوات الأربع في مقدمتها. فإذا يستقيم الحديث مع اللغة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، لأن البعير حينما يبرك فأول شيء يضعهم بدني هما ركبتاه. ولذلك نحن نلاحظ نشاهد هذا بأم أعيننا خاصة في بلادنا الشامية، لأن المساجد هناك أرضها تكون باردة فيفرشونها بالخشب. فالحديث متفق مع اللغة تماما ثم مع الواقع، لأن البعير حينما يهوي باركا يكون بالأرض رجع، خاصة إذا كان محملا بالأثقال. نحن في الشام تأتينا الجمال من الغوطة كما تحدثنا في مناسبة سبقت محملة بالخشب الجوز والمشمش ونحو ذلك، فحينما يبرق نكون نحن قريبين من البروق نشعر بأن الأرض ارتجت تحتنا. لما كانت المساجد مفروشة بالدفوف والخشب تسمع للمصلين لجة وهم يبرقون على الركب، أما هنا تسمع صوتا لكن ليس لو تلك الرجة، بخلاف الذين يطبقون السنة القولية والفعلية ويتلقون الأرض بأكفهم لا تسمع لهم ركبة إطلاقا. وهذا مما يليق بالصلاة التي قامت على الخشوع وعلى الهدوء والسكون، كما قال عليه السلام في صحيح مسلم: ما بي أراكم رافض أيديكم كأنها أذناب خيل شمس أسكنوا في الصلاة. الصلاة مبنية على هذا الهدوء، فشتان بين من يسجد على ركبتيه ومن يسجد على كفيه. ثم أنا ألاحظ شيئا، وأنتم أهل اللغة أرجو أن تؤيدوني أو أن تصوبوني. لاحظت في كثير من الروايات الحديثية الصحيحة أنهم لما يذكرون صلاة النبي وسجوده يقولون ثم هوى ساجدا. فكلمة الهوي هذه لا يمكن تطبيقها على طريقة الركوع على الركب، لأن الهوي تعرفون معناه شيء كما يهوي النجم الثاقب بسرعة وبقوة. فلو نظرت إلى إنسان يسجد على ركبته تجده متأنيا، أما الذي يسجد على كتفه فعلا يهوي هاويا. وشيء آخر وأخير، أن في بعض الأحاديث في سنن داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هوى ساجدا جانح، والمجانحة هذه من طبيعة هذا الهوي على الكفين وليس من طبيعة السجود على ركبتين، لأن يعني الذي يسجد تجده ضاما عضديه إلى إبطيه، أما الذي يسجد على الكفين يفعل هكذا. هذا ما عندي بهذه المناسبة التي ذكرت آنفا. تفضل الآن ماذا عندك؟
أنا عندي سؤالين. أول، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يقرأ الإخلاص ببرة كل صلاة كالمعوذتين وآية الكرسي؟
لا.
ثانيا، وقت بعد صلاة الفجر وبعد
صلاة أي صلاة؟ لم تكن
في الصباح بالنسبة.
إيه؟
في الصباح بالنسبة.
بعد الصلاة. سؤالك الأول الذي الجواب لم مساء ثبت، أما صباحا ما أستحضر. مساء ثبت مع قل يا الكافرون وقل والله أحد والمعوذتين. أي نعم. أما صباحا لست أستحضر الآن. طيب. طيب بالنسبة للصباح مطلقا بدون قيد ذكرنا وين وارد
حديث الشيخ. أنا نسيت وين قبلنا أبو عمر قال تبع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، قال في صلاة
كيف
قال تبع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا صلاة الصبح صلى الله عليه وسلم قال فأنا سيده فقال قل فلم أقل شيئا قال قل فلم أقل شيئا فقال قل قلت ما أقول يا رسول الله قال قل هو الله فلم أقل شيئا إن كنت مثلا كنت
ايش قل قل والله هذو المعوذتين وايش
قل والله هذو
المعوذتين ايش الفضل ايش
تكفيك من كل شيء
تكفيك من كل شيء وين هذا الحديث
موجود من
قول عند الان طيب
الحديث عادل
نعم وصحيح طبعا هذا الذي اريد ان اتذكر طيب سؤال اخر
سؤال اخر مسألة الوتر من نام عن المسجد وجمع بين الأدلة حديث عائشة وغيرها وإذا فات الخطبة والنوم والحوكات والعينات والله ولا شيء أشهر والحديث الذي خصصته في الكمالية من نام عن المسجد أو نفسه أو فليصلي بالمدرسة وحديث عمر أنه يشفعه أريد الجمع هل أنه يصلى وفع المطلع في النهار أم أنه يصلى شفعه في النهار والجمع
الحديث المصرح لمن نسي أو نام عن الوتر حكمه حكم الفريضة فنفس الحكم جاء بالنسبة للفريضة فمن فاتته مثلا صلاة ليلية وتذكرها في النهار فيصليها في النهار بل ويجهر والعكس بالعكس تماما كذلك الوتر إن كان عن الشهر أو النوم فالحكم هو هو نعم
ثلاثا
نعم على حسب يعني عادته أولا أو إذا كان كعادة متناوبة تارة وتارة فحسب ما يرى أما إذا كان عن شغل أو عن عدم نشاط مثلا أو أي سبب آخر غير سببي النوم والنسيان فيصلي 12 ركعة يصلي 12 ركعة في النهار
هو صلي
يا شفعان ها؟ هو صلي يا شفعان لا هذا ما يضرني في حديث عمر يقول ماذا؟
أن لا أحفظ نفسه
أحنا كلنا أصلا ونستعر في النهار هو الآن غريب عني تذكر نظره الآن
أنا بعيد هذه عنه لكنه أذكر يعني استقنية في طاقة إن المزيع أكتبه وأنا قرأ
ايش معنى عفوا ايش معنى حديث عمر
انه اذا يعني مثلا انا وتري الليل 7 ركعات وانشغلت عنه او
اتصلي 8
او وتري 3 اصلي 4
نعم فهمته نحتاج الى مراجعه تفضل
هو فقط هنا الإلهي لم أدخل التفريق بين إذا نسيه أو نام عنه أو انشغل عنه
نعم
الفرق بين الأمرين
في عندنا لنقل حديثين أحدهما يقول من نسي الوتر أو نام عنه فليصلي حين يذكره كما قال عن الفريضة من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك فإذا الوتر المنسي كالصلاة المنسية من الفريضة ما حكمها أن يصليها حين يذكرها فحكم الوتر إذن حكم الفريضة
بدون إزالة لا يشبع عليها
ما هنا يأتي الكلام تمام الكلام لما يأتي هناك حديث آخر في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته صلاة الوتر ظل 12 ركعة في النهار هذا الحديث لا يذكر السببين المذكورين في الحديث الأول فإذا نحن نقول نطبق كل حديث كما قلنا في الضحوة اليمين أيمن في اليمين وكبر كبر 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 في محله والأيمن في الأيمن في محله كذلك الصلاة 12 ركعة في هذه المناسبة التي كانت تفوت الرسول صلاة الوتر متى يصلي نفس صلاة الوتر وترا ليس شفعا إذا كان بسبب من السببين
المذكورين سؤال مرتبط بهذه المسألة لو أن رجلا يصلي يوتر بثلاث ركعات متكفلة هذا وتر
نعم
وانشغل عنه فإذا نحن نقول يصلي 4 ركعات.
لا يصلي 12.
12.
لا ما قال الرسول شفع إلا هذا حديث عمر رأى يحتاج إلى دراسة. إذا صح رواية وصح دراية يكون الجواب كما قدرت يصلي عادة 3 فإذا يشفع ويقول ويصلي 4
بقي فعل مرتبته
ويصلي
11 ركعة، لكن مثنى إلا الثلاث الأخيرة يصليها
7 وفاتك من شغال، يصلي 12. طيب الأخير
هل يصلي 4 ولا بعض أو يصلي ركعتين؟
لا أظن هناك فرق، وإن كنت ربما أنا بحاجة إلى استعادة السؤال، لكني أجيب بعدين أستعيده. إذا قال الرسول في مثل هذه الحالة يصلي 12 ركعة، حينئذ 12 ركعة يدخلان في الحكم المقرر بالنسبة لمن يريد أن يصلي نفلا في النهار، هل يصليها ركعتين ركعتين أم أربعا أربعا أم يصحبها سهبا لتشهد واحد؟ الجواب هو نفس الجواب، لأن الرسول لما قال يصلي 12 ركعة ما أعطانا تفصيل مستثنى عن القاعدة العامة. فإذا يصلي 12 ركعة، إن شاء ركعتين ركعتين، وهذا الذي يعني يترجى عندنا لأنه أفضل، وإن شاء 4 أي بتشهدين أو بتشهد واحد وهكذا. غير هذا ما ليس هناك ما يحملنا على قول به. في الكبار
الشيخ بالنسبة للحديث عائشة كان إذا نام عن حفظه أو نسيه،
حديث عائشة
إذا نام عن حفظه أو كسبه
سلام كيف 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 صحيح. خلينا نصلي قبل ما يبدأ الجماعة بال...
إذا كان نام عن حفظه أو كسبه أنه صلى غير
إذا نام عن حجبه أو كسل
فأصبح النوم الآن قاسم مشترك بين حديث عائشة وحديث ابن
مالك.
ما رأيك؟ لأنك تنزلته بنزل كبر كبر والأيمن
أي أحسن. هنا ممكن الجمع بعد التذكير بهذا النص بطريقتين. الأولى أن نفسر نام بحيث لا يتعارض مع الحديث الأول، ليس بمعنى نام الذي يساوي نفيا.
كان يغرد تبارك الله. كنت أذكر فيها حادث الجمل اللي صار في الشيخ برحلة العمرة، وحادث تسمى مرض ثاني لما مرض التركية والسيارة.
جهتين أو من أمرين، الأمر الأول الدراسة اللي عملها حول الحديث، الدراسة الحديثية.
أي دراسة؟
في حديث العظام.
كيف علمته؟
أرسل لي نظام. جاء لي نظام. والأمر الثاني أن مجيئه لم يتكرر.
عندك
ولا عندك؟
مع تنزيه مني.
طبعا يعني هو كان هذا من الأشياء التي قيل له أنه يحرص عليها، فما حرص ما أفاد منها شيء.
نعم
سمعت اللي بدي أقرأه يعني.
لا قد تسمع شيئا جديدا.
لا
كيف لا. أولا لم يتعرض لذكر كثير من الأخطاء التي بينت له، وعلى العكس من ذلك غير شيئا مما سجل عليه. وتذكر أنت بالذات حينما ناقشته في قاعدة المثبت مقدم على النافي.
نعم.
كيف كان منكرا لها في الكلية؟ فهو طور الموضوع وقال أنا أجبت الشيخ بأنني أنا لا أقول بهذه القاعدة على إطلاقها.
هذا في الكتاب؟
هذا في الكتاب. أي. وزاد على ذلك وقال ما لم يقل هناك أيضا مطلقا، ألا وهو قال أنه هو قال هناك في الجلسة، وهذا كذب وزور مع الأسف الشديد، أنه قال نحن قبل كل شيء نقابل بين الروايات ونعمل مراجحة، فإذا تعارضتا أخذنا بالراجح، فإذا تساويتا حينئذ نطبق القاعدة، وهذا خلاف المنصوص عليه في المصطلح. فمع الأسف يعني ما يشجع على ملاقات الرجل، بالإضافة لما ذكرت آنفا من أنه لم يحضر عندك ولا حضر عندي. بسم الله.
سمع طبعا جديدا بعد ملاقات الشيخ.
لا من طبعا.
نظام عرض عليك يعني أن أجيبه يأتي بحسان عندي وأكلمه، قلت له ما أظن في فائدة أرجوه من هذا. قال ليش؟ قلت له لأنه هو حسان الآن يظن نفسه عالما، وقلت له هذه بلية كبيرة لأنه الحقيقة هذا الظن يردي وكم أردى، فبدي أناسه فلكيف ذا هذا. قلت أنا هذا
نمت منه في الجلسة لوهنا فيها عنده على البيت،
كل جلسة بجلسنا فيها مع الشيخ ومن كتابه أيضا. أنا كنت عند مريت كان في بعض الإخوان طلبوا مني أرافقهم عند رضوان دعبول، فلما دخلت وجدت بدأني رضوان بالكلام حول الكتاب هذا، وإنه هذا الكتاب حسان افترى على شعيب فيه. قلت له أنا حكيت لحسان في مجلس الشيخ لما كنا تذكر شيخنا، لما قلت لحسان قلت له أنت أو الشيخ شعيب أساء لنفسه بصنيعه في هذا الكتاب، قال والله هذا الكلام قلت أنا للشيخ شعيب. وبعدين ذكر لي هو أنه هذا الكلام الذي أثبته وأنه هذا بمراجعة الشيخ شعيب هذا ما هو صحيح. هذا مين؟ هذا رضوان
دعبول.
اي نعم. وهذا الكلام كاتب شعيب على ورقات صغيرة، الورقة يعني مثل الكف أو أصغر من الكف،
بصافات
ورق حوالي 4 أو 5 ورقات، وينتي شعيب أنه هو حسان كان يأتي إليه ويصحح ويراجع له هذه الأحاديث، ويقول أنه كان يسأل سؤال عابر، ما كان يأتي لقصد أنه يأخذ مني تصحيح لهذه الأحاديث التي صحها أو اعتراف مني بأن هذه الأحاديث صحيحة أو إقرار مني. لكن حسان كاتب رد حوالي 4 أو 5 صفحات، ومؤيد هذا الرد اللي كاتب رد على الشيخ شعيب بتواقيع من بعض اللي كانوا يحضروا هذه المجالس. نعم. أبو طارق نعم منه.
عفوا شيخ أنا كان ذكرني أبو طارق شيخنا في لقاء مع التاريخي إنه نفس رضوان دعبول لما شاف الكتاب يعني جنة وقال له إنه هذا الآن هذا نزل السوق، فهتعطل الكتاب تبعنا اللي هو تبع المكتب، فحصل نقاش عنيف بين مروان أبو مروان وبين شعيب الأرنوط. فمن أجل هذا شيخنا شعيب الأرنوط تراجع عن كلامه
وانقلب
على الرجل.
لكن في شيء مما ذكره دعبول ما يخالف ما قاله لي.
ايش هو ايش
يعني الجاني تندعبون تناشر لانه اتصل بي قال لي شو رأيك بكتاب حسن نسيت ما اجبته طبعا انه لا يثق به لكن قلت له لكنه يذكر بانه اتصل مع الشيخ شعيب والشيخ شعيب وافقه على كثير من الحديث
وافقه على 90 حديثا
فاجاب الدعبول لانه الشيخ شعيب تورى لكن انا شو بدي اسوي معه لانه موظف عنده بده يحتفظ فيه هذا الكلام انا لما بينت له هذا خطا وهذا ما يصير لا يصير وفي بعض الاحاديث اللي نضعفها فيما ينقل حسان عنه انا اكتشفت انه شعيب صححها في كتب اخرى ان ما شككني في نقل حسان عنه وإيه بيعبول بيعترف انه تورى قال شو بدي اسوي يعني قضيه وقعت وبعدين ذكرنا ذكره آنفا أنه هذا سيضر بكتابه الذي كان حققه الصحيح والله المستعان المهم أن الرجل في كتابه الشيء الذي ينبغي أن يذكر أمران اثنان أنه تراجع بطريقة دبلوماسية عن تضيف الحديث تضيف مطلقا فصححه بالشواهد وهذا على كل حال خلاف الضعيف الذي هو مطبوع في الكتاب وخلاف موقفه في الجلسة لكنه استثنى فقرتين من الحديث قال ما وجدنا لهما شاهدين احدى الفقرتين وسنة الخلفاء الراشدين الفقرة الأخرى قضية المؤمن حين لين ولا ايش الحديث اذا قيد القادة قال لم يجد لهذا شاهدا ايضا بينما الحديث اللي هو ضعف وتعقبني فيه حديث الارباط مخرج في السلسلة الصحيحة في المجلد الثاني قبل منه مباشرة موجود الشاهد الذي نفاه ومن طريقه وهذا إن دل كما يقولون اليوم على شيء فيدل وعلى وأحلاه ما مر أنه رجل مخ فاضي من علم الحديث أو أنه عرف ذلك ثم تجاهله وأحلاه ما مر
أو أن الشيخ ما صح عنده ما صح عنده شواهد
لا اسمح لي قضية ما صحت شيء وكون ما وجد له شاهد
هو ما وجد له صحيح
كان يومئذ يقول وجدت له شاهدين إذا كرم الألباني لكن فيه كلام
نعم
شيخنا آخر الشيء ذكره الكرامي أنت الأول أحد الإخوة شف ما شاء الله عنه سبب الأحوال المادية وكان اشتغل عند الشيخ شعيب شيخ طيب يعني صاحب منهج
طيب.
وكان يضرب في الجامعة الأردنية ماجستير حديث لكن لما راهم قليلي العلم البعد يعني
في الجامعة الأردنية
لا في الجامعة الأردنية هنا تركهم لما راهم قليلي العلم فحد لا تعرف الشيخ نحب يعني منبيل ما يدرك طلاق الشباب لكن صاحب منهج يعني هو ما صار أهله مشاهدين في السعودية في تربية الرياض يعني و... أي نعم ف... بلاد التوحيد يا شيخنا شايف يا أستاذي حقيقة الرجل لما جاء أنا خايف عليكم في الفترة هاي فبقول له شو الأخبار كذا الشيخ خايف يئس مني الآن ما بيحكي أول أربع شهور وبتكلم بعدين يئس مني الآن ما بتكلم أنا فعلي وفعلي فتح موضوع رياض الصالحين وكذا قال ابو مروان كان شادد كثير انه بدي اعمل وبدي اسوي ما ادري ايش لكن اخيرا يبدو لي انهم اتفقوا انه تنكسر مقدمه للطبعه الجديده ضد جميع الاطراف
الله اكبر
سبحان الله عجيبه يعني
الله اكبر
يعني كل هذا الذنوب هذا القارئ
الله المستعان
كيف ذلك؟
كل هذا ركام الركام وكل هذا الزخم كله على القارئ المسكين.
أيوة يعني على حسابه هو. نعم هو كذا. لا حول ولا قوة.
يعني مش القارئ على إطلاق يعني القارئ طالب العلم ينجو من هذا. لكن 99 تسع أعشار الويل لهم.
خاصة كتاب رياض الصالحين كتاب لها مكان بالدولة. شيخنا إخواننا اليوم الذين نظن فيهم كل خير يسألني سؤالا يقول يعني هل يعني تنتظر من الرجل اللي هو الأخ حسان يعني صلاحا مثلا انه يستقيم حاله انه يسير على الدرب انه كذا؟ فأنا قلت له والله حسب يعني رأيي وخبرتي في الرجل وحسب اللقاء اللي حصل مع الشيخ والنتائج التي أعقبت هذا اللقاء يعني بعيد طبعا من ناحية الاحتمال والأمل بالله هذا كبير، لكن حيث الوقائع التي بين يدينا ليست كذلك. فما أدري شو رأيكم أستاذي؟
والله أنا أقول نسأل الله لا يولي إليه
نرجو الله
أن الله لا تبشر بخير.
إخوة الإيمان تتمة السلام في السؤال التالي.
ما عنده خبر قصة سرقة حديث الاستعانة بالكفار في رسالته أو لعله ما اطلع على نفس الرسالة؟
ما قرأته كلها ما ليس للتفصيل والترتيب
المهم قصبة القصة من أولها.
كان يعني يذكر في مسألة الاستعانة والرد على أدلة المجزين الاستعانة، فكان طار مني في نذاك رسالة الشيخ ربيخ في تزوين الاستعانة. نعم فمن ضمن الأدلة اللي ذكرها اللهم أمين فمن ضمن الأدلة اللي ذكرها حديث في مشكلة أثار الطحاوي وظاهر إسناده الصحة من حيث الرجال وكذا، وهو حديث أنتم أهل الكتاب ونحن أهل الكتاب.